الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب سجود السهو، وما زلنا في الحديث الأول بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. فقال: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. تكلمنا في الدرس الماضي على أسباب سجود السهو، وعرفنا أنها كم أسباب سجود السهو؟ ثلاثة، وهي الزيادة والنقصان والشك. والشك عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، نعم، شك من غير ترجح، وشك يتحرى فيه صاحبه ويترجع عنده. فإذا زاد المصلي في صلاته زيادة، فمتى يسجد للسهو؟ بعد السلام، فلا يجمع بين زيادتين، الزيادة في الصلاة وزيادة سجود السهو. فإذا زاد في صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وإذا أنقص من صلاته قبل السلام، إذا أنقص من صلاته قبل السلام. فيها تفصيل ولا ما فيها تفصيل؟ إذا أنقص ركنا أو أنقص ركعة فيكون بعد السلام، لأن حقيقة لأن نهاية أو نعم نهاية ذلك الزيادة، أو لأن الصلاة تصير زائدة، فيكون سجود السهو بعد السلام. فإذا أنقص ركنا أو أنقص ركعة أو أكثر فإن مؤدى هذا النقصان إلى حصول الزيادة في الصلاة، وذلك أنه سوف يأتي بما أنقصه. فإذا جاء بما أنقصه سوف تحصل زيادة في الصلاة، إما سلام في غير موضعه أو قيام في غير موضعه، فيسجد السهو حينئذ بعد السلام. وإذا كان النقصان ها نقصان إيش واجب، فيكون سجود السهو قبل السلام، وحينئذ يكون نعم هذا السجود جبران، فيكون قبل السلام وهو سجود جبران لذلك النقص الذي حصل في الصلاة، فناسب أن يكون قبل السلام لأنه من قبيل الجبران. وإن شك في صلاته واستمر معه الشك فماذا يصنع؟ يبني على اليقين الذي هو الأقل ويزود السهو قبل السلام، يبني على الأقل ويزود السهو قبل السلام. وإذا شك وتحرى وترجحت عنده الزيادة متى يزود السهو؟ بعد السلام. وإن ترجح عنده النقصان بعد السلام. وإن ترجح عنده أن صلاته تامة ليس فيها زيادة ولا نقصان نعم بعد السلام. نحن الآن في قضية الشك ثم التحري، إذا شك ثم تحرى فسجود السهو يكون بعد السلام على أي حال، شك ثم تحرى فترجحت عنده الزيادة أو النقصان أو أن صلاته ليس فيها زيادة ولا نقصان فيسجد السهو بعد السلام. وإذا لم يحصل له شك ولم يحصل له يقين لكن عنده غلبة ظن، يلزم سجود السهو ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه، فسجود السهو يكون في حق من حصل له شك، نعم حصل له شك في صلاته رحمك الله. والعلماء اختلفوا في سجود السهو متى يكون، هل قبل السلام أو بعد السلام، وما ذكرناه هو الذي تدل عليه الأدلة والقياس الصحيح. وإلا هناك من أهل العلم من يرى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا في جميع الصور، باعتبار أن السجود زيادة فتكون منفصلة وتكون بعد السلام، وهذا مذهب أبي حنيفة. فالحنفية عندهم السجود يكون سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الأحوال. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى العكس من ذلك، وأن سجود السهو يكون قبل السلام في جميع الأحوال، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو المنتشر في أوساط عامة الناس فلا يكادون يعرفون إلا هذا، فإذا حصل لهم سهو على أي صورة كان فإنهم يسجدون قبل السلام زيادة أو نقصان أو شك أو تحري، فلا يعرفون إلا هذا. وهذا كما عرفنا هو مذهب الإمام الشافعي، وبعض الناس يمسك بهذا المذهب ما يريد أن يتعب ذهنه، زيادة نقصان نقصان واجب نقصان ركن تحري شك، تختبط عنده الأمور فيمسك على هذا المذهب ويسرع عليه، لكن الذي ينبغي هو الأخذ بما دلت عليه الأدلة. فعلى كل هذا مذهب الإمام الشافعي، فيرى السجود قبل السلام في جميع الحالات. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الأخذ بالأدلة كما وردت، وما لم يرد فيه دليل فيكون السجود قبل السلام، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. في المواطن، يعني أنه في المواطن التي سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام فإنه يرى السجود بعد السلام كما جاء به الحديث، وفي المواطن التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام فيرى ذلك، وفي المواطن نعم التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو التي بين فيها متى يكون السجود، هل قبل السلام أو بعد السلام. فالإمام أحمد رحمة الله عليه مشى مع الأدلة، وما لم يرد فيه دليل فجعل السجود قبل السلام. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه ذهب إلى أن الزيادة أن من زاد في صلاته فعليه السجود بعد السلام، وإذا أنقص واجبا فيكون السجود قبل السلام. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو القول الذي تؤيده الأدلة والقياس والمعنى الصحيح. فكما قلنا فيما مضى أن من زاد في صلاته فالأنسب من حيث المعنى أن يقول سجود السهو بعد السلام حتى لا يجمع في صلاته بين زيادتين. وإذا أنقص من صلاته فالأنسب من حيث المعنى أن يكون سجود السهو قبل السلام لأنه جبران. وبهذا جاءت السنة. وبقية المسائل أمرها ظاهر، ما يتعلق بالشك أو ما يتعلق بالتحري فإن السنة في ذلك ظاهرة. فهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، وهو الذي نصره أو تؤيد الأدلة والقياس الصحيح والمعنى المستقيم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. والعشي كما ذكر المؤلف من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وهنا شك فيها محمد بن سيرين، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيته. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم، يعني حديث أبي هريرة، وفيه تسمية الصلاة أنها صلاة العصر. قال: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. والنسيان طارئ على الإنسان ولا يسلم منه أحد. وإنما نعم كما قلنا لا يسلم منه أحد من البشر، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه منزه عن ذلك، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله عز وجل عنه أنه قال لفرعون: في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. وهو نسيان الذهول. أما النسيان الآخر الذي هو عبارة عن الترك عن عمد فهو ثابت في حق الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك اليوم تنسى، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله فنسيهم. قال وسمعها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. وهنا سلم النبي عليه الصلاة والسلام بالركعتين في صلاة رباعية. فأنقص النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين عن طريق السهو. وكان سجد السهو متى؟ سجد السهو متى؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام. وهذا النقصان كما عرفنا مؤداه إلى حصول الزيادة في الصلاة كما سيأتي معنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته فصلى أربعا، وكانت هذه الصلاة في نهايتها فيها عدة زيادات كسلامه عليه الصلاة والسلام في غير موضعه، وانتقاله إلى موضع آخر، وكتكلمه عليه الصلاة والسلام مع المصلين. فهذه زيادات حصلت في الصلاة. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، وفي بعض الروايات أنها في مقدمة المسجد أي في القبلة، إلى خشبة معروضة. وفي بعضها أنها من النخيل، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها. وفي مشروعية هذا الفعل، وهو الاتكاء بعد السلام من الصلاة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، والله أعلم ما الذي أغضبه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل أن هنالك ما شغله، وأن الإنسان قد ينشغل بأمر، قد يحصل له أمر فيسبب له السهو في الصلاة، وهذا أمر معتاد بكثرة. الإنسان إن انشغل قبل صلاته بأمر أزعجه ربما يحصل له السهو في صلاته. قال فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه. وفيه مشروعية التشبيك بين الأصابع بعد السلام، ومشروعية التشبيك في المسجد، وجاء النهي عن التشبيك قبل الصلاة في أحاديث لا تخلو من ضعف، كحديث كعب بن عجرة، وفيما فيه من الضعف والاضطراب، وكحديث أبي سعيد الخدري، وفي أيضا ما فيه من الضعف، لكن قد يقال بتقوية الحديثين. فالنهي الوارد قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا ينهى. ومن أهل العلم حمل النهي على الكراهة، ولعل هذا أرفع ما يقال باعتبار أن الأدلة فيها ما فيها من الضعف، وثبوت تلك الأدلة من باب الظن، والنزاع قائم بين العلماء في ثبوتها وفي عدم ثبوتها، لكن هذا قد يقال بتقوية حديث كعب بن عجرة معنى فيه من الضعف والاضطراب، بحديث أبي سعيد الخدري وإن أثبتنا الحديث من هذين الوجهين فغاية ما يقال الكراهة، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغير من أهل العلم. على أن الأدلة كما عرفنا لم تثبت ثبوتا قويا. أما التشبيك في سائر الأوقات فإنه مما يحل ولا يكره، لكن التشبيك كما عرفنا قبل الصلاة فقد يقال بكراهة ذلك. ويذكرون أن التشبيك يسبب النعاس، وهذا المعنى مناسب للكراهة قبل الصلاة، فإن الشيء الذي يسبب النعاس قبل الصلاة فيؤدي إلى أن يدخل المصلي في صلاته وهو كسلان، والله يقول في شأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان هذا الفعل يسبب النعاس والكسل فالمعنى في الكراهة ظاهر ومعقول، وهذا إذا ما كان قبل الصلاة، ما بعد ذلك فلا بأس به. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن متعددة، قال ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، أي المسرعون والمستعجلون، وهذا يدل على أن هناك من الناس من هو مستعجل حتى في ذاك الزمن القديم. فخرج سرعان، والشخص يستعجل لعذر من الأعذار، وظن في أولئك القوم أن لهم أعذار دعتهم إلى العجلة في الخروج، وإنما المذموم من ذلك أن الإنسان يستعجل بالخروج لثقل الصنع عليه ولثقل البقاء في المساجد، هذا الذي يذم. أما إذا كان هناك ما يشغله فاستعجل في الخروج لأمر يشغله فلا نحظى فيه، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات حين شغله شيء من الذهب نسى أن يقسمه فانشغل به وخرج مستعجلا بعد أن سلم من صلاته. والأصل كما عرفنا أن الإنسان يبقى ويؤدي الأذكار بعد الصلوات، فإذا انتهى من أذكاره فينصرف، وإن كان عنده ما يشغله فليس عليه في ذلك حرج. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وهذا يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه عدة أبواب، ولهذا لم يقل من باب المسجد وإنما قال من أبواب المسجد. وفي مشروعية هذا الأمر، وهو أن يجعل المسجد عدة أبواب، وفيما فيه من الفوائد والمصالح، من جملة ذلك ألا يحصل الزحام على الناس في مدخلهم وفي مخرجهم، فإذا كثرت الأبواب قل الزحام. فهذه فائدة من الفوائد، ومن الفوائد أيضا التيسير على الناس في مخارجهم، فقد يكون غرض الشخص إلى جهة اليمين فيخرج من الباب الأقرب له، وهناك من الناس من حاجته إلى جهة اليسار ومقصده إلى جهة اليسار، أعني يسار المسجد، فيتجه إلى مقصده بكل سهولة، وهناك من هو متجه إلى جهة الأمام أو جهة إلى وراء المسجد، ومقصده من تلك الجهة، فكان هذا أيسر له. وأيضا كنا النساء يصلين خلف الرجال في ذاك الزمن، وجعل لهن باب مختص بهن، ومن فوائد ذلك عدم حصول الاختلاط بين الرجال وبين النساء في الدخول والخروج، فكل هذا من الفوائد في تعدد الأبواب في المسجد. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ تحدثوا فيما بينهم، وذاك الزمن كان زمن تشريع، لا بأس، هو نعم بمعناها. فإذا نعم، وكان ذلك الزمن زمن تشريع، ومعلوم أن الصلاة أول ما فرضت كانت عبارة عن ركعتين، ثم زيد في الحضر وأقر صلاة السفر، فظنوا أن الأمر عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك، فلهذا تحدثوا بهذا الأمر. قالوا: في القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه، أي أن يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مهابا في أصحابه مع تواضعه وشفقته ورحمته ولين جانبه، لكن جعل الله عز وجل فيه الهيبة، فهذا أن يكلمه مع شدة قرب الصديق وعمر الفاروق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما أخص أصحابه وأقرب الناس إليه، ومع هذا هاب أن يكلمه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قالوا: في القوم رجل في يديه طول، أي زائد على أيدي الناس، اشتهر بذلك، يقال له ذو اليدين، أي لطول يديه، وفي مشروعية تلقيم الشخص بشيء فيه إذا لم يكن يكره ذلك اللقب، فهنا لقي بذلك لطول يديه، فقيل ذو اليدين، والأعمى يلقب بما فيه فيقال جاء الأعمى، وهكذا الأعمش، وهكذا الأخمش، وهكذا الأعرج والأبرص، فإذا لم يكن ذلك اللقب مما يكرهه وصار لا يعرف إلا به فلا حرج في ذلك، إنما الذي نهى عنه الله عز وجل هو التنابز بالألقاب من باب الاحتقار، أما إذا كان لا يكره فلا يدخل في التنابز المحرم، أو كان لا يعرف إلا به بحيث أن الناس يضطرون إلى ذكر ذلك الوصف حتى يعرف. فهذا مما يشرع ولا يدخل في التنابز في الألقاب. قالوا في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. نقف عند هذه الجملة من الحديث وننتقل إلى التوريد. كيف؟ ما في تكبيرة إحرام قد ها؟ إذا نعم أين ما تكبيرة القيام، ما تكبيرة إحرام، ما في تكبيرة إحرام. استقبل القبلة، لا بد من استقبال القبلة، استقبل القبلة ها، استقبل القبلة وهو جالس ويرتفع بتكبيرة الانتقال.